ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، دعونا نصغي إلى القصة شارلي كوستا يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع أنت ومشورتك. كل ذلك في ضوء ما جاء في سفر الأمثال بخصوص هذا الموضوع الذي يجب أن نوليه اهتماما كبيرا لما ينطوي عليه من مخاطر وحقائق لابد من الاطلاع عليها، فلنعره آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة.
أيها المرشد، أيها النصوح، أيها المدبر، عليك أن تدفن ما تعرفه في قلبك وعقلك. فإن كنت لا تستطيع السكوت، أنصحك ألا تقترب من الإرشاد والنصح. وإن كنت لا تقدر أن تضبط لسانك، فلا تشجع الآخرين على الإفصاح عن أسرارهم وخصوصياتهم.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا في برنامج نافذة على الحياة. نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى سفر الأمثال لكي يتسنى لكم متابعة الجزء الثاني من موضوع عنوانه أنت ومشورتك ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. 4 أسئلة يطرحها القصة شارلي كوستا في موضوعه بشأن المشورة، سنحصل على أجوبة لها بعد الإصغاء إلى هذه الحلقة. فنرجو أن نوليه انتباهنا لكي نأخذ مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
فإن أحكم قرار نتخذه بشأن معرفتنا لإرادة الله في حياتنا هو بحثنا عن المشورة الحكيمة من شخص جدير بالثقة والاحترام. مثل هذا الإنسان يساعدنا على توضيح الأمور وترتيب الخطط. في الأصحاح 20 نقرأ الآية 18 والتي تقول: المقاصد تثبت بالمشورة وبالتدابير اعمل حربا. عندما نحتاج إلى نصح معين ونسعى للحصول عليه، فإنما نسعى وراءه من أجل هدف معين، مثل إعداد الخطط أو التنظيم لأمر مهم أو أخذ قرار حاسم ومصيري. فعندما تكون الأفكار مشوشة والأذهان مربكة، تحار في التركيز على الخطوة الصائبة والتوجه السليم. فتأكد أن الحاجة واحدة، وهي إلى المشورة الحكيمة. وعندما نجلس قرب إنسان بكل هدوء وسكون ونستمع إلى ما يقوله لنا بكل موضوعية فيما يقدم لنا النصح المناسب والمشورة السليمة، ينجلي الضباب من أمام ناظرينا ويركض التشويش ويزول الإرباك ويصفى الذهن كي نتخذ ما يناسب من قرارات وخطط ومشاريع. هذا كله يقودنا إلى الفائدة الرابعة للمشورة، فهي تساعدنا كي نغدو حكماء. لكن ما هو تعريف الحكمة بنظركم؟ إن الحكمة هي النظر إلى الحياة بمنظار الله. الآية 15 في الأصحاح 12 من سفر الأمثال تقول: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. أتميل أذنيك مستمعي إلى كلام النصح والمشورة؟ أتصغي إلى شفتي المشير، أم أنك لا تكف عن الكلام العقيم؟ إن المشورة تقدم نفسها باستمرار على لسان خدام الله، لأنهم يقدمونهم بدورهم الكلمة الإلهية الحية الغنية بكل مشورة. فعندما نفتح كلمة الله، فهذا يعني أننا نقرأ كتاب من قيل فيه المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والفهم. لكن هذا لا يكفي إن كنا لا نتجاوب بالمقابل مع تلك الكلمة بقلوب مفتوحة وآذان صاغية. أتريد أن تعرف فكر الله ومشورة قلبه؟ وحدها كلمة الله هي خيارك الصحيح. أعرف مؤمنين في بلاد متعددة يعانون الأمرين من أجل الوصول إلى مكان العبادة ليسمعوا كلمة الله ومشورته الحكيمة بأفواه خدامه. أؤمن من كل قلبي أن ما يدفع هؤلاء إلى قطع تلك المسافات متحدين بذلك عناصر الطبيعة، ربما سيرا على الأقدام للوصول إلى الكنيسة، هو ذلك الجوع والعطش لنصح الله من خلال سماع كلمته. إن وجودك قرب المذياع الآن مستمعي الكريم أقوى برهان على أنك تطلب حكمة ومشورة من الله من خلال ما تسمعه. إن المشورة جاهزة باستمرار لتشبع القلوب الجائعة. وهنا لا بد أن أوجه ملحوظة للوعاظ وخدام الكلمة والمدبرين، إن خدمتكم ورسالتكم هي إرشاد الناس من خلال الكتاب المقدس، فافتحوا الكلمة بإخلاص وإيمان، وبعد إذن أظهروها أسبوعا بعد أسبوع، ادرسوها بكل دقة وتمعن، وجهزوا قلوبكم لكي تقدموها من دون شك أو اعتذار أو مواربة، والرب سيبارككم ويرفعكم، ذلك لأنه يبارك كلمته ويرفعها. كم أشعر بالامتنان وعرفان الجميل لأولئك الذين سكبوا نفوسهم في مساعدتي كي أقتنع بأهمية كلمة الله، وأقول لهم بالحقيقة لقد أديتم دوركم بكل أمانة وإخلاص، إنما قدمتموه إلي كان أفضل وأصلح نصح وإرشاد في العالم، فأنا لست الأفضل، بل المشورة والنصح كانا الأفضل على الإطلاق، إذ كانا بالنسبة إلي المعتمد والدليل. ربما لا تحتاج إلى شخص آخر ينصحك، إذ إن كتاب الله نفسه هو خير نصوح ومرشد لك. إن الله مستمعي يتكلم إلينا من خلال كتابه المقدس، هذا هو الخيار، وبه نختبر غبطة الاكتشاف. إن الأمر رائع حقا، هل اختبرته؟ والآن يأتي السؤال الثالث، ما الذي يجعل مقومات الإنسان الناصح والمشير أكثر فاعلية من غيره؟ ما الذي يريده الناس من خلال النصح؟ ماذا يريد الصديق من صديقه عندما يقصده بقلب مكسور وجريح؟ إلى ما يتطلع؟ ماذا يبتغي؟ إليكم ثمانية نقاط محددة نجدها في سفر الأمثال، فلنبدأ بالنقطة الأولى. إنه يريد نقاوة الحياة، فالناس يريدون أن يسمعوا ممن حياتهم تتسم بالنقاوة والطهر. ولا بد أن أنبر هنا على حقيقة عدم الكمال، فجميعنا كبشر مهما نقت وطهرت حياتنا لا يمكن أن نصير كاملين، إنما نسعى نحو الكمال. صديقي المستمع، لماذا نركض مسرعين إلى مشورة إنسان نقي؟ أليس لأنه يضع الله في رأس قائمة سلم أولوياته؟ أليس لأنه يتعامل مع أمر الخطية على نحو جازم وحازم؟ إنه من يحاول أن يسير بالروح القدس بعيدا عن تحقيق شهوات الجسد. جميعنا نهرب من القنوات القذرة والنتنة، فنحن لا نحب أن نستقصي المعلومات من إناء وسخ، بل ممن حياتهم مفعمة بالطهر والنقاوة والشفافية. وإليكم مرجعا في هذا المجال من سفر الأمثال الأصحاح الرابع الآية 18، حيث يقول سليمان: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق. لاحظوا التطور والنمو المستمرين، يتزايد وينير إلى النهار الكامل. فالإنسان النقي يعيش في النور ويتمشى من دون خوف في رابعة النهار تحت أشعة الشمس الساطعة التي تكشف الأمور على حقيقتها. ولما لا؟ فحياته نقية وطاهرة وشفافة. في المقابل لنقرأ الآية 19، أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. أسمع مرات عديدة مثل هذا الكلام: يا قسيس، لا أعرف حتى من أين أبدأ. ربما هذا هو لسان حالك مستمعي الكريم، ولسان حال الكثيرين منكم أيضا. نحن نتلمس الطريق، فالخطية قد حددت ضريبتها الباهظة وأعلنت أجرتها المرعبة على نحو لم تعد معه تعرف من أين تبدأ. ذلك لأن الظلمة أضافت إلى متاعبك ومشاكلك وزرا وثقلا لا يمكنك تحملها. فالضراء تولد ضراء، والشدة تولد شدائد، والمحنة تولد محنا، ومع الأشرار يوجد إرباك وتشويش وظلمة وتعثر وسقوط. ونضيع في ظلمة الدروب الموحشة والمعتمة، ونتعثر بين صخور الشر والخطية. اسمعوا إلى ما تعبر عنه الآية 19: سبل الأشرار مثل الظلام، لا يرون ما يتعثرون به لكثرة العثرات. فالإنسان الخاطئ المتعب من ثقل الخطية التي مررت حياته لن يلتجئ إلى مشورة من إنسان يعيش حياة مطابقة لحياته، بل يسرع إلى من يعيش في النور ويعلم معالم الطريق ويميز الاتجاهات. فالأعمى لن يطلب إرشاد من فقد البصر مثله، بل يسرع إلى يد المبصر ويتشبث بها. هذا هو التحدي لكي نعيش أمام الله حياة النقاوة والطهر والشفافية. ربما هذا يفسر أحد الأسباب التي جعلتك غير فعال في خدمتك كناصح أو مرشد. أيلحظ الناس عدم دقة في سيرك مع الله؟ إن الناس الخطاة يتوقعون منك حياة نقية، وأقول لك لن تحتاج إلى طريق معبد لجذبهم إليك، بل سيرصفون الحجارة سعيا للوصول إلى بابك. النقطة الثانية هي إمكانية كون المرء موضع ثقة، وقد تناولنا هذه النقطة عندما تكلمنا بشأن اللسان، لكن لشدة أهمية الأمر وجب علي التشديد والتكرار. لنقرأ معا الآية 13 في الأصحاح 11 من سفر الأمثال. يقول: الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. إن حاجة المرشد الصالح الأساسية هي إمكانية حفظ ما يسمعه، أن يبقي فمه مغلقا إن صح التعبير. فرعاة الكنائس قادرون على تمزيق الكنائس إنهم خسروا مبدأ السرية وخسروا ثقة الناس بهم. ذلك لأنهم بكلامهم عن حقيقة قذارة حياة بعض الناس إنما يعملون على التدمير والخراب لا على البنيان والتقدم. فكم وكم من أناس كان كلامهم غير المنضبط سبب خراب لكثيرين. أيها المرشد، أيها النصوح، أيها المدبر، عليك أن تدفن ما تعرفه في قلبك وعقلك. فإن كنت لا تستطيع السكوت، أنصحك ألا تقترب من الإرشاد والنصح. وإن كنت لا تقدر أن تضبط لسانك، فلا تشجع الآخرين على الإفصاح عن أسرارهم وخصوصياتهم. إن الحقائق والمعلومات تحمل قوة كبيرة، وكثير من الناس لا يستطيعون ضبطها والاحتفاظ بها. إنها سبيل يؤدي إلى تسمية أشخاص عظام وما كانوا عليه. إنها طريق الشعبية وإظهار مدى ما لدينا من معرفة ومعلومات تخص حياة العظام والمشهورين. فنتكلم وفي نيتنا السؤال التالي: هل أبدو عظيما وفهيما وكثير المعرفة في عيون الآخرين؟ هل أبدو عارفا بكل ما يدور في العالم من أسرار وخفايا؟ فنرمي بالمعلومات المروعة والمفترية والمخزية لنربح شعبية الناس، ونسمع النتيجة بفم أحدهم يقول فينا: لن أشارك هذا الإنسان في أي خبر بعد الآن. اقرأوا معي الآية 9 في الأصحاح 25: أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك. إن أول سؤال اعتدت أن أطرحه على الشخص الذي يبتغي أن يرتسم مستشارا أو مشيرا أو نصوحا هو التالي: أيمكنك أن تدفن في قلبك وإلى الأبد تلك المعلومات المروعة والمخزية؟ ذلك أسأله لأن الرجل الذي لا يستطيع فعل ذلك سيكون سبب خراب للخدمة، لا مشجعا وبانيا لها، بالإضافة إلى أنه يدمر صورة نفسه أمام الآخرين، الأمر الذي يسقط ثقة الناس به. فالثقة مستمعية هي أمر أساسي ومطلب ضروري، وأقول لكم متى خسرناها يصعب استردادها. ثالثا، التوقيت والبراعة. في الأصحاح 15 الآية 22 مرجع دعونا نتشارك بقراءته: مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. وأيضا الآية 23: للإنسان فرح بجواب فمه، والكلمة في وقتها ما أحسنها. فالتوقيت إذن هو عامل مهم في المعادلة، إنه برهان أكيد في حياة المرء النصوح والمشير الصالح. فأن نفرغ فجأة كل ما لدينا على إنسان حاول سكب قلبه أمامنا أمر عديم النتيجة فعلا، ذلك لأن للوقت أهمية في تقبل المشورة وتفاعلها في حياة البشر. دع الطرف الآخر يتكلم ويتكلم، وتذكر أن توقيت كلماتك مهم بقدر ما للكلمات نفسها من أهمية، والكلمة في وقتها ما أحسنها. انزلوا معي إلى الآية 28 حيث نقرأ شيئا عن البراعة. قلب الصديق يتفكر بالجواب، قلب الصديق يتريث ليكون جوابه كذا بارعا وحاذقا وفي محله. فالتوقيت مهم، وأسلوب الكلام مهم أيضا. اسمعوا إلى الجزء الأخير من الآية: وفم الأشرار ينبع شرورا. إن المشيرين الحكماء هم أولئك الذين يعرفون كيف يتكلمون ما يجب أن يتكلموا به في وقته المناسب. من دون ريب لابد أن تحصل بعض المغالط والأخطاء، إذ لا يمكننا الإفلات من بعضها فيما نتعلم ونتدرب على شروط الإصغاء الحسن وقواعده. وأول درس أتمنى أن نتعلمه هو القدرة على توقيت كلامنا وكيفية ما يجب أن نقوله. فالآية التي أبني فكرتي عليها موجودة في الأصحاح 18 العدد 19: الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. عندما نختار كلماتنا ونقذف بها في وقت غير مناسب بعيدا عن الذوق وبغير براعة، سنواجه من دون ريب هجوما مهينا لنا، ومن الصعب أن نكسب شخصا أعلن حربا علينا واتخذ موقفا عدائيا مما تفوهنا به. لننتقل معا إلى سفر الجامعة الأصحاح 3 الآية 7، حيث يقول الحكيم سليمان نفسه في الجزء الأخير من الآية هذه الكلمات: للسكوت وقت وللتكلم وقت، وحكيم هو الإنسان الذي يعرف حسن توقيت السكوت وحسن توقيت الكلام. رابعا، انتباه جيد وتركيز شديد. ومرجعنا في هذه النقطة هو الأصحاح 18 الآية 13 في سفر الأمثال: من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. أحصل معكم هذا الأمر؟ أتكلمتم مع أحدهم لم يستطع أن ينتظر في كلامه ريثما تنتهون أنتم أولا؟ يا للموقف المحرج والمخيف. إن المشير الحكيم هو أولا وآخرا مستمع حكيم. ومن المؤسف القول إن فن الإصغاء قد اضمحل في عصرنا وبات نادر الوجود على نحو لافت. أتصغي جيدا أيها المستمع الكريم؟ أتركز على ما يقوله الطرف الآخر؟ أتسمع عبر صوته ما لم يتفوه به أيضا؟ أتنظر إليه بعين تلتقط ذبذبات وجهه؟ إن العيون هي النقطة الحساسة المرتبطة بروح الإنسان، والتحديق في عيني المتكلم فترة طويلة تظهر حقائق لا يمكننا أن نسمعها بواسطة آذاننا. ركز مستمعي جيدا، فكر فيما تصغي بانتباه، أدر أذنا حكيمة لمكلمك، ولا تصغ أفكارك سريعا مستنبطا الأمور، بل دعها تدخل أولا إلى فكرك بإسهاب وترون. والامتحان الأفضل هو أن تسأل نفسك هذا السؤال: أيمكنني أن أصغي إلى الأولاد الصغار فيما يتكلمون؟ كثيرا ما أرى البالغين لا يعيرون أي انتباه لما يقوله الصغار. في هذا المجال أستطيع أن أكتب كتابا مما أشاهده في المتاجر والمحال والبيوت، وأتعجب كيف تبقى تلك الأيدي الصغيرة الممدودة مثبتة في مفاصلها من كثرة ما يسوقها الأهل بعنف وقسوة. هذا ما عدا الضرب والخلع لإسكات تلك الألسن الطرية. أصمت، ليس الآن، لنرحل، اخرس، لا تعد تكلمني. والغريب في الأمر أن الوالدين يؤنبون الولد من دون أن يسمعوا ما يقوله. فنحن البالغين يسهل علينا اعتبار ما يقوله الأولاد أمرا تافها. هذا كله يشير إلى مدى إصغائنا إلى شخص يقصدنا بهدف المشورة. فعلينا مستمعي أن نكون مستعدين لنكبح أنفسنا ونقفل عليها مع ذلك الإنسان بعد أن نلغي من رؤوسنا كل الأفكار الأخرى ونرتبط بروحه، واضعين أنفسنا مكانه أو في الوضع الذي يعانيه هو. بكلام آخر، انسى وضعك وتصور نفسك مكانه. هذا يقودنا إلى الصفة الخامسة أو النقطة الخامسة إذا شئتم، إنها الموضوعية والبصيرة النافذة الذي يجب أن تتوج باليقظة والإصغاء في العمق. لنقرأ مرجعا يؤيد هذه النقطة المهمة، إنه الآية 17 في الأصحاح 18: الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. هل حصل معك مثل هذا الأمر مستمعي؟ إنه أكثر المواقف مذلة وخزيا. نظن أحيانا أن قضيتنا قضية محقة وعادلة وحرجة وملحة، فنلتجئ إلى مشير موضوعي ونفاجأ بأن هذا الإنسان قد فجر كل مواطن الموضوعية على نحو لم نره من قبل بفعل نظرتنا المتأذية. فعندما نبدأ بالكلام يبدو أن موقفنا محق، لكن يأتي من يفحص. إن الجزء المهم من الموضوعية والبصيرة هو المقدرة على فحص الأمور في العمق كما هي بالحقيقة. فالأسئلة المتحققة التي هي أبعد من الفضول وحب الاستطلاع هي باب للوصول إلى واقع الأمور. تلك هي أسئلة تبحث عن أجوبة معينة ومحددة، أسئلة تقود إلى المضمون المخفى، إلى الأهداف والمقاصد التي هي أبعد من المنظور. إن الحكيم سليمان كان معجزة عصره في مثل هذه الأمور. لنقرأ الآية 23 في الأصحاح 26 من أجل الاطلاع على أهمية البصيرة في أمور المشورة والنصح. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. لنتابع الآية 24 أيضا: بشفتيه يتنكر المبغض وفي جوفه يضع غشا، إذا حسن صوته فلا تأتمنه، لأن في قلبه سبع رجسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. إن الرجل المتبصر يكشف الحقد والضغينة والبغضة، وهو لا يؤخذ بالغطاء الروحي المزيف، إنه يرى في العمق، يرى بموضوعية تامة، يفهم ما للكلام من قصد وغاية، وما يضمره المتكلم في قلبه. ومهما يكن من أمر، فإن الموضوعية المركزة والبصيرة النافذة أساسان لا يمكن الاستعاضة عنهما لكشف حقيقة الأمور وواقعها مهما كانت صعبة وقاسية ومرة. دعونا أحبائي ننحني للصلاة. نشكرك يا أبانا من أجل شخص المسيح المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والفهم، ونشكرك على كتابك المفعم بالمشورة والإرشاد، والذي هو خير مرشد لنا في السبل المستقيمة بنور حقيقة الصريح والواضح. ساعدنا كي نطيع كل ما أسمعتنا إياه اليوم، وأن نترجم تصاميمنا في حياة معيشة هدفها تمجيد اسمك، بما في ذلك من دعم للنفوس المتعبة وهديها وإرشادها بالنصح الحكيم والمناسب. نصلي أيضا لأجل كل متعب وضال ومكسور ومحطم، هبنا الشجاعة كي نقود مثل هؤلاء في ضوء إنجيلك. كلم القلوب البعيدة التي لم تختبر خلاصك لغاية الآن، كي يقبل المسيح مخلصا وربا ويتذوق حلاوة العشرة معك. اختم على كل ما سمعنا اليوم بروحك القدوس، ولك في المسيح يسوع كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. بعد أن أصغيت مستمع الكريم إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها أنت ومشورتك، نرجو أن تكون قد صممت تصاميم مباركة في التعامل مع الآخرين وأسلوب دعمهم ومساندتهم عند الحاجة، مقدما النصح الحكيمة والمشورة الصائبة. إن الله يريد لنا حياة سعيدة غايتها بنيان نفوسنا، كما دعم الآخرين ممجدين بذلك اسمه القدوس. نستودعكم الآن لنعمة الله وبركته على أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. ولا تنسوا أننا على استعداد لمجاوبة كل من يريد أن يسأل أو يستفسر في شأن الأمور الروحية. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.